إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، معلوم عندنا جميعا أن اللغة العربية هي اللغة العظيمة التي شرفها الله سبحانه وتعالى، إذ أنزل كلامه القرآن العظيم بها. فالقرآن هو كلام الله العربي، أو الذي تكلم به بالعربية، باللغة العربية. فهذا تشريف لنا ولكل عربي أن نزل القرآن العظيم باللغة العربية. ومن هنا اهتم العلماء قديما وحديثا اهتماما بالغا بهذه اللغة، من حيث دراسة مباني الكلمة ومعانيها وبلاغتها وعلم العروض والقوافي والنحو والصرف وكل شيء يتعلق بهذه اللغة الجليلة. وإن من أهم العلوم التي ركز عليها العلماء قديما وحديثا في اللغة العربية هو علم النحو، لأن هذا العلم يحتاجه كل إنسان يريد أن يقرأ القرآن العظيم ويفهم معانيه ويصل إلى معانيه ويضبط لسانه، فلابد له أن يدرس هذا العلم. فهذا العلم وهو علم النحو هو علم بالأصول أو قواعد، بأصول ذكرها العلماء يعرف من خلالها مباني الكلمة وأحوالها من حيث الإعراب والبناء. لذلك قالوا النحو علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. فالكلام عن آخر الكلمة، وليس عن آخر الكلمة فقط، بل عن حاله: مرفوع، منصوب، مخفوض، هل هو معرب، هل هو مبني، هل الإعراب ظاهر التغيير فيه أو مقدر عليه، وهكذا. كل ذلك صيانة للسان العربي، وغايته الاستعانة على فهم معاني كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك علم النحو في اللغة العربية حقيقة هو أهم علم لابد لطالب العلم أن يركز عليه ويعتني به، حتى أن بعض العلماء جعله المقدمة لكل علم، أو قالوا قبل أن تدرس أي علم في علم الشريعة عليك أن تتقن علم النحو. هكذا يقولون ليس كلهم، البعض منهم. الشاهد أن هذا العلم علم مهم جدا، لذلك اعتنى به. كتابنا هذا الذي بين أيدينا وهو المتممة الآج الرومية للحطاب، نسبة إلى قبيلة في مكة أو عاشوا في مكة. هذا الرجل من علماء القرن العاشر، ولد سنة 902 للهجرة وتوفي سنة 954 للهجرة، فهو من علماء القرن العاشر رحمه الله تعالى. نظر إلى المقدمة الآج الرومية لصاحبها أبي عبد الله الصنهاجي المعروف بابن آج الروم، وعلم حاجة الناس لتلك المقدمة، وأن الله سبحانه وتعالى كتب لها القبول، فشرحها الكثير من العلماء. لكن كانت هي كما قال صاحبها مقدمة، مدخل لطالب العلم المبتدئ حتى يدخل في علم النحو. فطلب منه بعض الطلبة من الحذاق وغيرهم أن يكتب متممة أو زيادة فوائد على هذه المقدمة، فكتب المتممة الآج الرومية وجعلها أو أرادها أن تكون وسطا بين المقدمة الآج الرومية وبين المطولات من الكتب كمغني اللبيب وشرح ألفية ابن مالك وقطر الندى وغير ذلك من كتب المطولات. الذي يسمع أو يقرأ كلمة المتممة الآج الرومية لعله يظن أنه جاء بشيء جديد فقط على المتممة على الآج الرومية، أي أتم ما لم يذكر. نعم، ولكن كيف هذا؟ هو حقيقة معظم المباحث التي ذكرها صاحب المتممة، بل أكثرها، جلها موجودة في الآج الرومية، ولكنه أعاد صياغتها فزاد فيها فوائد ووضع فيها زيادات، حتى أنك تكاد تقرأ كلام صاحب الآج الرومية بطريقة أخرى، وفي بعض الأحيان تتشابه الألفاظ، ثم زاد زيادات نفيسة، فذكر باب العدد والمعدود وغير ذلك من الأبواب التي لم يتطرق إليها صاحب الآج الرومية. فكانت هذه بحق متممة، وهو كتاب نفيس معتمد مهم جدا لطالب العلم الذي يريد أن ينتقل إلى المطولات، عليه أن يمر عليها نصحا له، وليس من باب الواجب ولكن من باب التدرج والفائدة، أن يمر على المتممة فيأخذ معه كما عظيما من المعلومات والفوائد التي لم يأخذها من الآج الرومية. وهكذا حقيقة حال طالب العلم إذا أراد أن يستفيد، عليه أن يتدرج ويصبر وإن كان يمشي ببطء. فالطالب المبتدئ يكفيه الآج الرومية يتقنها، ثم بعد ذلك ينتقل إلى المتممة، والذي أتقن الآج الرومية سيسهل عليه جدا المتممة، ولا يوجد شيء صعب فيها. لذلك التدرج والبناء مفيد جدا لطالب العلم، والذي يريد أن يصعد السلم لابد أن يصعد من الأسفل إلى الأعلى درجة درجة، هكذا يصل بطريقة صحيحة. ولكنه إذا أراد أن يقفز إلى أعلى مباشرة لربما يتعثر ولربما يتعب ولربما لا يستطيع الوصول كما هو معلوم. هذه المتممة، متممة الآج الرومية، لها شروحات عند العلماء، شرحها في الفواكه الجنية. الفاكهة معروف له شروحات في اللغة في النحو كثيرة، منها شرحه في قطر الندى وأيضا شرحه على هذه المتممة. ولكن أفضل شرح حقيقة ذكره العلماء للمتممة الآج الرومية هو شرح الأهدم المعروفة بالكواكب الدرية، حتى أن العلماء جعلوا هذه الكواكب هي عمدة في شرح المتممة، إذ أن صاحب الكواكب زاد على الفاكهي بالشرح وإعراب الشواهد والآيات والأمثلة وغيرها. ندخل إلى متن المؤلف، حيث قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ بالبسملة اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى المبدوء بالبسملة، واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في رسائله، كي كان يبدأ بالبسملة، وكان يبدأ الخطب بالحمدلة، وكذلك العلماء فيما بعد صاروا يبدأون كتبهم عادة بالبسملة، ومنهم من يبدأ بالحمدلة، والأمر سهل. وقد جاء في ذلك أحاديث صححها بعض العلماء ولا تصح، كما في الحديث: كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، وكل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. فهذان الحديثان أحدهما رواه الترمذي، والآخر رواه أبو داود، وفيهما كلام في صحتهما، وإن كان بعض العلماء يصحح. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وبعد الواو تأتي مكان أما، تقول أما بعد، وبعدها يأتي الفاء عادة، وبعض العلماء أجاز حذفها. قال: وبعد، فهذه مقدمة في علم العربية، والمقصود في علم العربية هنا علم النحو منها، لأن علوم العربية كثيرة، عدها العلماء إلى 12 علما: علم اللغة، وعلم التصريف، والنحو، والمباني، والمعاني، والبيان، والبديع، والعروض، والقوافي وغيرها. قال: فهذه مقدمة. مقدمة أي تتقدم غيرها من المطولات. قال: فهذه مقدمة متممة لمسائل الآج الرومية على ما ذكرنا، تكون واسطة بينها وبين غيرها من المطولات. هذا قصده، نفع الله تعالى بها من باب الدعاء، وقال نفع الله بها أي يدعو الله أن ينفع بها، كما نفع بأصلها في الحياة وبعد الممات. يقر المؤلف أن الآجرومية قد نفع الله بها في الحياة، نفع مؤلفها ونفع الناس، وبعد الممات لمن درس الآجرومية لله فإنه سينتفع بها بعد موته. ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وكذلك يوم القيامة ينتفع بهذا العمل وهو من الصدقة الجارية. قال: إنه قريب مجيب الدعوات، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. قال رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هذه الكلمة أو هذه الجملة أو هذا التعريف نفسه ذكره صاحب الآج الرومية عندما قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ. اللفظ هو صوت اشتمل على حروف قد يدل على معنى وقد لا يدل. تقول زيد، هذا لفظ لأنه صوت اشتمل على 3 حروف: الزاي والياء والدال. وتستطيع أن تقول ديز، هذا صوت واشتمل على الحروف نفسها ولكنه لا يدل على معنى. لكن كلمة زيد وكلمة ديز كلاهما لفظ. إذن الكلام لفظ، لكن ليس هذا الكلام المقصود، هذا من باب التعريف. والعلماء عادة في التعريف يضعون اسما جنسا للتعريف ثم يضعون فواصل يخرجون الأشياء التي لا يريدونها، ومن هنا يقال لا بد أن يكون التعريف جامعا مانعا، جامعا يجمع كل أجزائه وأنواعه فيه، ومانعا يمنع غيره من الدخول فيه. فعندما قال الكلام هو اللفظ يدخل فيه الصوت المفيد الذي يجتمع على حروف وهو مفيد، والصوت الذي لا يفيد. ولكن هل هذا هو الكلام الذي يريده المؤلف؟ لا، لأن كذلك كلمة زيد كلمة واحدة، هل هذا المؤلف يريده؟ فهو يقول اللفظ المركب، إذن لا يكون الكلام كلاما إلا أن يكون لفظا، ولا بد أن يكون هذا اللفظ مركبا، ويقصد بالمركب أن يتركب من أكثر من كلمة، من أكثر من كلمة، كلمتين فصاعدا. والتركيب أنواع، وهذه مسألة مهمة نحتاجها كثيرا، وخاصة في الممنوع من الصرف. ونحتاجها هنا عندما قال المركب، ماذا يقصد بالمركب؟ المركب من الكلام أنواع، هناك مركب تركيب إسناد، كأن تقول السماء صافية، كلمتان مختلفتان تؤدي إلى معنى، كلام فيه إنشاء أو فيه خبر، جاء محمد، هذا كلام، جاء محمد، هذا تركيب إسناد. هناك تركيب إضافة، تقول عبد الله، أضفت العبودية أو كلمة عبد إلى لفظ الجلالة الله سبحانه وتعالى، هذا يسمى تركيب إضافة، لأن كلمة عبد الله مركبة من كلمتين عبد ولفظ الجلالة، ولكن هذا التركيب نوعه أنه تركيب إضافة، عبد مضاف، الله مضاف إليه. هناك قسم ثالث من التركيب، تركيب المزج، يسمى التركيب المزجي، أن تأتي بأكثر من كلمة فتدخلها في بعضها البعض لتعطيك كلمة واحدة، مثلا كلمة بعل مع كلمة بك، أدخلها العلماء أو أهل اللغة في بعضها فصارت كلمة واحدة، بعل بك، كلمة حضر موت أصلها حضر الموت، وهكذا. هذا المركب تركيبا مزجيا. المؤلف هنا عندما قال الكلام هو اللفظ المركب يريد القسم الأول، المركب تركيبا إسناديا، لأن كلمة عبد الله مركبة، ولكن ليس هذا الكلام الذي يريده المؤلف، بل تعتبر هذه حقيقة كلمة واحدة من حيث الإسناد. وكلمة حضرموت وإن كانت مركبة ولكن هي كلمة واحدة من حيث الإسناد، لأنها مركبة تركيبا مزجيا. فالمركب الذي يريده المؤلف أن يكون الكلام مركبا من كلمتين فصاعدة. قال اللفظ المركب المفيد، أيضا لا يكون الكلام كلاما ولا اللفظ كلاما ولا اللفظ المركب كلاما إلا إذا كان مفيدا، بحيث لا يتشوق السامع لطلب المزيد، يحسن السكوت عنده. تقول جاء محمد، كلمة أو كلام مركب مفيد. تقول السماء صافية، كلام مركب مفيد. ولكن إذا قلت لك إذا جاء محمد، هذا كلام وهو لفظ مركب لكنه ليس مفيدا للسامع، لأنه ينتظر المزيد، وكأنه سيقول لك ماذا أفعل إذا جاء محمد، ماذا أفعل؟ إذن يقول المؤلف لا يكون الكلام كلاما حتى يكون مفيدا، لفظا مركبا مفيدا وبالوضع. لذلك قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. بالوضع ماذا يريد بالوضع؟ قال بعض العلماء الوضع هو أي الوضع العربي، أي أن يكون موضوعا باللغة العربية، فيخرج كل كلام ليس بالعربي. وبعضهم قال بل لا، ليس هذا المقصود من الوضع، بل المقصود من الوضع أن يكون الكلام مقصودا، يعني يريد أن يخرج كلام النائم وكلام الناس، فكلاهما كلام ولكنه كلام غير مقصود، فليس هذا الذي يريده المؤلف، والأمر سهل إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: وأقل ما يتألف من اسمين نحو زيد قائم، أو من فعل واسم نحو قام زيد. أي يقول الكلام لابد أن يكون مركبا. طيب تركيب الكلام كيف يكون؟ قال: أقل تركيبه من اسمين، زيد اسم وقائم اسم، مبتدأ وخبر، أو من فعل واسم. تقول قام زيد، قام زيد. والمسألة فيها خلاف عند العلماء، هناك من يقول بل قد يكون من حرف واسم، كأن تقول يا زيد، يا حرف نداء وزيد اسم منادى، وهو كلام مفيد ومركب. فلماذا تقولون فقط من اسمين أو من اسم وفعل؟ رد عليهم المانعون فقالوا: إن يا تحل محل أنادي زيدا، وليست يا حرف فقط، هي جاءت محل أنادي، فكأنها صارت مركبة من فعل واسمين، فعل وفاعل ومفعول به. قال المؤلف رحمه الله: والكلمة قول مفرد. الكلمة جمع كلام، هل هذا الذي يريده؟ لا، لا يريد أن يقول الكلمة هي جمع الكلام، بل يريد أن يختصر لك ويقول: إذا أردت أن تقول كلمة الكلمة فلابد أن يكون قول مفرد. طب ما هو القول؟ قال: القول هو الكلام المفيد. فزيد كلمة لأنها مفردة، قول مفرد. ديز نعم مفردة، ولكنه ليس قول، لأنه ليس بمفيد، لا يعطي معنى، فالقول هو الذي يعطي المعنى. إذن الكلام لفظ، اللفظ قد يكون قولا بحيث له معنى، وقد لا يكون قولا. فزيد كلمة أو قول لأنه يعطي معنى، وديز هي كلمة ولكن ليست قول، أو هي كلمة غير مفيدة، أو تستطيع أن تقول بطريقة أصح لفظ غير مفيد. فالقول أو اللفظ ينقسم إلى قول وإلى غير قول. القول هو المفيد، وغير القول هو الذي ليس بمفيد. لذلك قال: الكلمة قول مفرد، أي لفظ مفيد مفرد يتكون من كلمة واحدة. قال: وهي اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. طيب نتوقف عند هذا القدر ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، معلوم عندنا جميعا أن اللغة العربية هي اللغة العظيمة التي شرفها الله سبحانه وتعالى، إذ أنزل كلامه القرآن العظيم بها. فالقرآن هو كلام الله العربي، أو الذي تكلم به بالعربية، باللغة العربية، فهذا تشريف لنا ولكل عربي أن نزل القرآن العظيم باللغة العربية. ومن هنا اهتم العلماء قديما وحديثا اهتماما بالغا بهذه اللغة، من حيث دراسة مباني الكلمة ومعانيها وبلاغتها، علم العروض والقوافي والنحو والصرف وكل شيء يتعلق بهذه اللغة الجليلة. وإن من أهم العلوم التي ركز عليها العلماء قديما وحديثا في اللغة العربية هو علم النحو، لأن هذا العلم يحتاجه كل إنسان يريد أن يقرأ القرآن العظيم ويفهم معانيه ويصل إلى معانيه ويضبط لسانه، فلابد له أن يدرس هذا العلم. فهذا العلم وهو علم النحو هو علم بالأصول أو قواعد، بأصول ذكرها العلماء يعرف من خلالها مباني الكلمة وأحوالها من حيث الإعراب والبناء. لذلك قالوا النحو علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء، فالكلام عن آخر الكلمة وليس عن آخر الكلمة فقط بل عن حاله، مرفوع منصوب مخفوض، هل هو معرب هل هو مبني، هل الإعراب ظاهر التغيير فيه أو مقدر عليه، وهكذا. كل ذلك صيانة للسان العربي، وغايته الاستعانة على فهم معاني كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك علم النحو في اللغة العربية حقيقة هو أهم علم لابد لطالب العلم أن يركز عليه ويعتني به، حتى أن بعض العلماء جعله المقدمة لكل علم، أو قالوا قبل أن تدرس أي علم في علم الشريعة عليك أن تتقن علم النحو، هكذا يقولون ليس كلهم، البعض منهم. الشاهد أن هذا العلم علم مهم جدا، لذلك اعتنى به. كتابنا هذا الذي بين أيدينا وهو المتممة الآجرومية للحطاب، نسبة إلى قبيلة في مكة أو عاشوا في مكة، هذا الرجل من علماء القرن العاشر، ولد سنة 902 للهجرة وتوفي سنة 954 للهجرة، فهو من علماء القرن العاشر رحمه الله تعالى. نظر إلى المقدمة الآجرومية لصاحبها أبي عبد الله الصنهاجي المعروف بابن آجروم، وعلم حاجة الناس لتلك المقدمة وأن الله سبحانه وتعالى كتب لها القبول، فشرحها الكثير من العلماء، لكن كانت هي كما قال صاحبها مقدمة، مدخل لطالب العلم المبتدئ حتى يدخل في علم النحو. فطلب منه بعض الطلبة من الحذاق وغيرهم أن يكتب متممة أو زيادة فوائد على هذه المقدمة، فكتب المتممة الآجرومية وجعلها أو أرادها أن تكون وسطا بين المقدمة الآجرومية وبين المطولات من الكتب كمغني اللبيب وشرح ألفية ابن مالك وقطر الندى وغير ذلك من كتب المطولات. الذي يسمع أو يقرأ كلمة المتممة الآجرومية لعله يظن أنه جاء بشيء جديد فقط على المتمم على الأجرمية، أي أتم ما لم يذكر. نعم، ولكن كيف هذا؟ هو حقيقة معظم المباحث التي ذكرها صاحب المتممة، بل أكثرها، جلها موجودة في الأجرمية، ولكنه أعاد صياغتها فزاد فيها فوائد ووضع فيها زيادات، حتى أنك تكاد تقرأ كلام صاحب الأجرمية بطريقة أخرى، وفي بعض الأحيان تتشابه الألفاظ، ثم زاد زيادات نفيسة، فذكر باب العدد والمعدود وغير ذلك من الأبواب التي لم يتطرق إليها صاحب الأجرمية. فكانت هذه بحق متممة، وهو كتاب نفيس معتمد مهم جدا لطالب العلم الذي يريد أن ينتقل إلى المطولات، عليه أن يمر عليها نصحا له، وليس من باب الواجب ولكن من باب التدرج والفائدة، أن يمر على المتممة فيأخذ معه كما عظيما من المعلومات والفوائد التي لم يأخذها من الأجرمية. وهكذا حقيقة حال طالب العلم، إذا أراد أن يستفيد عليه أن يتدرج ويصبر وإن كان يمشي ببطء. فالطالب المبتدئ يكفيه الأجرمية يتقنها، ثم بعد ذلك ينتقل إلى المتممة، والذي أتقن الأجرمية سيسهل عليه جدا المتممة، ولا يوجد شيء صعب فيها. لذلك التدرج والبناء مفيد جدا لطالب العلم، والذي يريد أن يصعد السلم لابد أن يصعد من الأسفل إلى الأعلى درجة درجة، هكذا يصل بطريقة صحيحة، ولكنه إذا أراد أن يقفز إلى أعلى مباشرة لربما يتعثر، ولربما يتعب، ولربما لا يستطيع الوصول كما هو معلوم. هذه المتممة، متممة الأجرمية، لها شروحات عند العلماء، شرحها في الفواكه الجنية. الفاكه معروف له شروحات في اللغة في النحو كثيرة، منها شرحه في قصر الندى، وأيضا شرحه على هذه المتممة. ولكن أفضل شرح حقيقة ذكره العلماء للمتممة الأجرمية هو شرح الأهدل المعروفة بالكواكب الدرية، حتى أن العلماء جعلوا هذه الكواكب هي عمدة في شرح المتممة، إذ أن صاحب الكواكب زاد على الفاكهي بالشرح وإعراب الشواهد والآيات والأمثلة وغيرها. ندخل إلى متن المؤلف، حيث قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ بالبسملة اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى المبدوء بالبسملة، واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في رسائله، كي كان يبدأ بالبسملة، وكان يبدأ الخطب بالحمدلة، وكذلك العلماء فيما بعد صاروا يبدأون كتبهم عادة بالبسملة، ومنهم من يبدأ بالحمدلة، والأمر سهل. وقد جاء في ذلك أحاديث صححها بعض العلماء ولا تصح، كما في الحديث: كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، وكل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. فهذان الحديثان أحدهما رواه الترمذي، والآخر رواه أبو داود، وفيهما كلام في صحتهما، وإن كان بعض العلماء يصحح. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وبعد الواو تأتي مكان أما، تقول أما بعد، وبعدها يأتي الفاء، عادة، وبعض العلماء أجاز حذفها. قال: وبعد، فهذه مقدمة في علم العربية، والمقصود في علم العربية هنا علم النحو منها، لأن علوم العربية كثيرة، عدها العلماء إلى 12 علما: علم اللغة وعلم التصريف والنحو والمباني والمعاني والبيان والبديع والعروض والقوافي وغيرها. قال: فهذه مقدمة، مقدمة أي تتقدم غيرها من المطولات. قال: فهذه مقدمة متممة لمسائل الآج الرومية على ما ذكرنا، تكون واسطة بينها وبين غيرها من المطولات. هذا قصده، نفع الله تعالى بها من باب الدعاء. وقال نفع الله بها أي يدعو الله أن ينفع بها، كما نفع بأصلها في الحياة وبعد الممات. يقر المؤلف أن الآج الرومية قد نفع الله بها في الحياة، نفع مؤلفها ونفع الناس، وبعد الممات لمن درس الآج الرومية لله فإنه سينتفع بها بعد موته. ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وكذلك يوم القيامة ينتفع بهذا العمل وهو من الصدقة الجارية. قال: إنه قريب مجيب الدعوات، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هذه الكلمة أو هذه الجملة أو هذا التعريف نفسه ذكره صاحب الآج الرومية عندما قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ، اللفظ هو صوت اشتمل على حروف قد يدل على معنى وقد لا يدل. تقول زيد هذا لفظ لأنه صوت اشتمل على 3 حروف: الزاي والياء والدال. وتستطيع أن تقول ديز هذا صوت واشتمل على الحروف نفسها ولكنه لا يدل على معنى، لكن كلمة زيد وكلمة ديز كلاهما لفظ. إذن الكلام لفظ، لكن ليس هذا الكلام المقصود، هذا من باب التعريف. والعلماء عادة في التعريف يضعون اسما جنسا للتعريف ثم يضعون فواصل يخرجون الأشياء التي لا يريدونها، ومن هنا يقال لا بد أن يكون التعريف جامعا مانعا، جامعا يجمع كل أجزائه وأنواعه فيه، ومانعا يمنع غيره من الدخول فيه. فعندما قال الكلام هو اللفظ يدخل فيه الصوت المفيد الذي يجتمع على حروف وهو مفيد والصوت الذي لا يفيد. ولكن هل هذا هو الكلام الذي يريده المؤلف؟ لا، لأن كذلك كلمة زيد كلمة واحدة. هل هذا المؤلف يريده؟ فهو يقول اللفظ المركب، إذن لا يكون الكلام كلاما إلا أن يكون لفظا، ولا بد أن يكون هذا اللفظ مركبا. ويقصد بالمركب أن يتركب من أكثر من كلمة، من أكثر من كلمة، كلمتين فصاعدا. والتركيب أنواع، وهذه مسألة مهمة نحتاجها كثيرا، وخاصة في الممنوع من الصرف. ونحتاجها هنا عندما قال المركب، ماذا يقصد بالمركب؟ المركب من الكلام أنواع، هناك مركب تركيب إسناد، كأن تقول السماء صافية، كلمتان مختلفتان تؤدي إلى معنى، كلام فيه إنشاء أو فيه خبر، جاء محمد هذا كلام، جاء محمد هذا تركيب إسناد. هناك تركيب إضافة، تقول عبد الله، أضفت العبودية أو كلمة عبد إلى لفظ الجلالة الله سبحانه وتعالى، هذا يسمى تركيب إضافة، لأن كلمة عبد الله مركبة من كلمتين عبد ولفظ الجلالة. ولكن هذا التركيب نوعه أنه تركيب إضافة، عبد مضاف، الله مضاف إليه. هناك قسم ثالث من التركيب، تركيب المزج، يسمى التركيب المزجي، أن تأتي بأكثر من كلمة فتدخلها في بعضها البعض لتعطيك كلمة واحدة، مثلا كلمة بعل مع كلمة بك، أدخلها العلماء أو أهل اللغة في بعضها فصارت كلمة واحدة بعل بك، كلمة حضر موت أصلها حضر الموت، وهكذا. هذا المركب تركيبا مزجيا. المؤلف هنا عندما قال الكلام هو اللفظ المركب يريد القسم الأول، المركب تركيبا إسناديا، لأن كلمة عبد الله مركبة، ولكن ليس هذا الكلام الذي يريده المؤلف، بل تعتبر هذه حقيقة كلمة واحدة من حيث الإسناد. وكلمة حضر موت وإن كانت مركبة ولكن هي كلمة واحدة من حيث الإسناد، لأنها مركبة تركيبا مزجيا. فالمركب الذي يريده المؤلف أن يكون الكلام مركبا من كلمتين فصاعدة. قال اللفظ المركب المفيد، أيضا لا يكون الكلام كلاما ولا اللفظ كلاما ولا اللفظ المركب كلاما إلا إذا كان مفيدا، بحيث لا يتشوق السامع لطلب المزيد، يحسن السكوت عنده. تقول جاء محمد كلمة أو كلام مركب مفيد، تقول السماء صافية كلام مركب مفيد. ولكن إذا قلت لك إذا جاء محمد، هذا كلام وهو لفظ مركب لكنه ليس مفيدا للسامع لأنه ينتظر المزيد، وكأنه سيقول لك ماذا أفعل إذا جاء محمد، ماذا أفعل؟ إذن يقول المؤلف لا يكون الكلام كلاما حتى يكون مفيدا لفظا مركبا مفيدا وبالوضع. لذلك قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. بالوضع ماذا يريد بالوضع؟ قال بعض العلماء الوضع هو أي الوضع العربي، أي أن يكون موضوعا باللغة العربية، فيخرج كل كلام ليس بالعربي. وبعضهم قال بل لا، ليس هذا المقصود من الوضع، بل المقصود من الوضع أن يكون الكلام مقصودا، يعني يريد أن يخرج كلام النائم وكلام الناس، فكلاهما كلام ولكنه كلام غير مقصود، فليس هذا الذي يريده المؤلف، والأمر سهل إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله وأقل ما يتألف من اسمين نحو زيد قائم، أو من فعل واسم نحو قام زيد. أي يقول الكلام لابد أن يكون مركبا. طيب تركيب الكلام كيف يكون؟ قال أقل تركيبه من اسمين، زيد اسم وقائم اسم، مبتدأ وخبر، أو من فعل واسم. تقول قام زيد، قام زيد. والمسألة فيها خلاف عند العلماء، هناك من يقول بل قد يكون من حرف واسم، كأن تقول يا زيد، يا حرف نداء وزيد اسم منادى، وهو كلام مفيد ومركب. فلماذا تقولون فقط من اسمين أو من اسم وفعل؟ رد عليهم المانعون فقالوا إن يا تحل محل أنادي زيدا، وليست يا حرف فقط، هي جاءت محل أنادي، فكأنها صارت مركبة من فعل واسمين، فعل وفاعل ومفعول به. قال المؤلف رحمه الله والكلمة قول مفرد. الكلمة جمع كلام، هل هذا الذي يريده؟ لا، لا يريد أن يقول الكلمة هي جمع الكلام، بل يريد أن يختصر لك ويقول إذا أردت أن تقول كلمة الكلمة فلابد أن يكون قول مفرد. طب ما هو القول؟ قال القول هو الكلام المفيد، فزيد كلمة لأنها مفردة، قول مفرد. ديز نعم مفردة ولكنه ليس قول لأنه ليس بمفيد، لا يعطي معنى، فالقول هو الذي يعطي المعنى. إذن الكلام لفظ، اللفظ قد يكون قولا بحيث له معنى وقد لا يكون قولا، فزيد كلمة أو قول لأنه يعطي معنى، وديز هي كلمة ولكن ليست قول، أو هي كلمة غير مفيدة، أو تستطيع أن تقول بطريقة أصح لفظ غير مفيد. فالقول أو اللفظ ينقسم إلى قول وإلى غير قول. القول هو المفيد، وغير القول هو الذي ليس بمفيد. لذلك قال الكلمة قول مفرد، أي لفظ مفيد مفرد يتكون من كلمة واحدة. قال وهي اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. طيب نتوقف عند هذا القدر ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم.